أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تقدم الكلام حول أصناف البراهين التي طرحت في العالم ككل، ومن ثم ذكرنا البراهين التي ذكرها المتكلمون والفلاسفة الإسلاميون حول وجود الله سبحانه وتعالى، وتعرضنا فيما سبق إلى برهان الفطرة كبداية للبراهين التي ذكروها، وقلنا أن برهان الفطرة له تقريران. التقرير الأول وهو الذي ذكرناه أمس، حاصل هذا التقرير الأول قياس من الشكل الأول، مقدمته الأولى أن الإيمان بقضية الله موجود فطريا، وكل قضية فطرية مطابقة للواقع. ومن ثم فينتج هذا القياس أن الإيمان بالله مطابق للواقع بالحد الأوسط لأنه فطري، أو لأن قضية الله موجود فطريا. وجئنا إلى الصغرى وقلنا الصغرى التي تقول أن قضية الله موجود فطريا لإثباتها لابد لنا من تحقيق معنى الميل الفطري في الإنسان، وقلنا أن الميل الفطري هو الذي عرف بأنه الميل المغروز في بني البشر كلهم ولا يتبدل، يعني هو عام لا يتبدل وغير مكتسب، فطري غير مكتسب. والقضية الله موجود لتحقيق أنها قضية فطرية من هذا النوع أو بهذا المعنى من فطريتها قد تتعرض للنقد والإبرام، لأنه قد يدعي مدعي بأنها مثلا غير فطرية بهذا المعنى، يعني بمعنى أنه لا من أنها مكتسبة غير مكتسبة عفوا لأنها عامة، هذا له مؤونته الخاصة لإثباته، يعني يجب الرجوع إلى المجتمعات وأهل الملل والمذاهب والاستقراء التاريخي لمعرفة إن كانت حقا فطرية. ولكن أيضا قد يوجه نقد آخر للكبرى لا فقط إلى الصغرى، الكبرى القائلة بأن كل ما الفطري من هذا القبيل وبهذا التعريف للفطرية مطابق للواقع، وقلنا أن هذه الكبرى فعلا تتعرض لنقد، أنه من قال أن كل قضية فطرية مطابقة للواقع. نعم، تعرضنا لجواب ديكارت الإجمالي الذي قال أنه لو لم يكن الأمر الفطري مطابقا للواقع لكان الله مخادعا، إذ كيف يغرز ويغرس في نفوس بني البشر أجمع ميلا غير مطابق للواقع. وقلنا أن هذا الرد أو هذا الدفاع والذب عن الكبرى التي ذكرها أو هذا الذب الذي ذكره ديكارت يعاني من مشكلة الدور، كما قال ستيوارت ميل يعاني من مشكلة الدور، أن نحن في صدد بصدد إثبات وجود الله، فلا يمكنك أن تحتج علي بأن الله يكون مخادعا لو لم يكن الميل الفطري مطابقا للواقع. فهذا البيان والتقرير لبرهان الفطرة يعاني من مشكلة صغرويا وكبراويا أو لا أقل كبراويا. نحن هون شيخ حسان، ولكننا قلنا أيضا أننا قد نفسر معنى فطرية قضية الله موجود لا بالمعنى الذي فسرناه الآن بأنها غير مكتسبة وأنها موجودة في جميع بني البشر، بل قد نفسر معنى الفطرية بمعنى البداهة، بمعنى البداهة.
هذا التصوير
الثاني ولا ضمن؟ لا، هذا فينا نقول انه التقرير الاول، بس اذا بدنا نفسر معنى الفطريه بطريقتين
العلامه
يفسر. احسن، مش انه صار هو يعني مثلا المحقق اليزدي، عفوا المصباح اليزدي العلي الشيخ المصباح، عندما يقرر برهان الفطره في اصول في المنهج الجديد لتعليم الفلسفه يقول فطريه يعني بديهيه، لاحظت؟ ففسر الفطريه بمعنى البداء. وقلنا أنه هذا التصوير لفطرية قضية الله موجود أي لبداهة قضية الله موجود قد أو سنثبت في برهان الصديقين بتقرير العلامة أنه صائب، ولكن نؤجله هذا اللي حكينا نحن امبارح ببرهان الفطر، صار واضح الهيكلية، لأنه بعض الإخوان قال إنه ممكن ما يكون واضح الهيكلية امبارح.
الفطرة إما بمعنى بديهية
وبمعنى بديهية، وسنثبت هذا الأمر، ولكن نؤجله إلى إلى برهان، أحسنت، إلى برهان الصديقين بتصوير العلامة الطبقة
كبرى مع عشرة فرحة.
إيه أحسنت، صح أحسنت، لأنه البديهة خلص ما يقين مطابق للواقع.
أما التقرير العادي
في مشكلة،
نعتبرها بديهية، نعتبرها
إنه الفطرة بمعنى الميل غير المكتسب الموجود عند جميع البشر. طيب إن لم نشكل صغراويا نشكل كبراويا، لأنه كل إذا تلاقي كل كتب العقيدة تقريبا إنه يثبتون أنها فطرية، يثبتون أنها فطرية، بيجيبوا شواهد أنها فطرية فطرية فطرية. طب وبعد في الكبرى من قال أنا كل فطري مطابق للواقع؟ هون الكبرى ممكن نحن ندغدغ فيها. هذا بالنسبة إلى التصوير الأول لبرهان الفطرة والتقرير الأول لبرهان الفطرة. ويوجد تقرير آخر لبرهان الفطرة. التقرير الآخر لبرهان الفطرة طبعا نجده عند علماء، بعض علماء الإسلام، ونجده عند بعض علماء الغرب. نجده يعني يمكننا أن نقول بأن هذا التصوير غير مختص فينا، بالعكس هذا التصوير نجده عند أحد هلأ الناس، الفيلسوف تشارلز هودج اسمه يمكن أو شيء هيك، بس أنه موجود هذا التفسير عين ما ذكره الإمام الخميني. يعني الإمام الخميني والآية الله الجوادي الآمل حفظه الله من القائلين ببرهان الفطرة، ولكن بهذا التقرير الذي سأقوله لا بالتقرير السابق. جيد، هذا التقرير لبرهان الفطرة قياس أيضا من الشكل الأول، مؤلف من صغرى وكبرى على الشكل التالي. يقول الصغرى هي ينجذب الإنسان إلى الله بنحو فطري، الانجذاب يعني الفطرة هون بمعنى أنه يوجد في فطرة أو في داخل كل إنسان انجذاب إلى الكمال المطلق، إلى الله بمعنى الكمال المطلق. هون الفطرة اللي عم نحكيها فطرة بمعنى الأول، معنى أنه مايل غير اكتسابي، مايل موجود عند كل البشر، ملحد، مؤمن، كافر، مسيحي، يهودي، مسلم، كل بني البشر ينجذبون هون الانجذاب إلى الكمال المطلق. جيد؟ أو يعشقون الكمال المطلق. هذه الصغرى. أما الكبرى هون الكلام يقول، تقول الكبرى أن كل انجذاب فطري له متعلق في الخارج. لاحظت كيف صارت المسألة؟ كل بني البشر أو مثل أقول الإمام الخميني كل العائلة البشرية تنجذب إلى الكمال المطلق، هذه الصغرى. والانجذاب وكل انجذاب فطري له متعلق في الخارج، فصارت صغرى وكبرى. فالانجذاب إلى الكمال المطلق يعني الكمال المطلق له متعلق في الخارج، لأنه مستحيل يكون في انجذاب من دون منجذب إليه. يعني لاحظت، فلازم يكون المنجذب إليه موجود في الخارج. هذا التصوير البرهان، هناك انجذاب للكمال المطلق وكل انجذاب فطري لابد من متعلق له في الخارج، فالانجذاب إلى الكمال المطلق له متعلق في الخارج، فالكمال المطلق موجود في الخارج اللي هو الله. كمال المطلق يعني علم مطلق، حياة مطلقة، قدرة مطلقة. جاي الكلام، اسمحوا لي. فإذا هذا التصوير يقول به الإمام الخميني، ويقول به طبعا جواد الآملي، وهذه أبرز الأعلام اللي ذكروا بوضوح. يقول الإمام الخميني في تصويره لهذا البرهان، يقول في البشر خصائص لا توجد في أي موجود آخر، ومن جملتها أن فطرة البشر، أن في فطرة البشر طلب للقدرة المطلقة وليس القدرة المحدودة، طلب الكمال المطلق وليس الكمال المحدود. هل عم صور الصغرى؟ هل يطلب العلم المطلق والقدرة المطلقة، ولما كانت القدرة المطلقة لا تتحقق في غير الحق تعالى، فإن البشر يطلب الحق تعالى بالفطرة من دون أن يعرف. هون أنا جبت هذا بالخصوص بهذا أحد خطاباته للإمام الخميني، هذا مش بكتابه، جبته بالخصوص لحد هذه النقطة. ويقول أحد الأدلة المحكمة لإثبات الكمال المطلق هو هذا العشق الإنساني للكمال المطلق. يعني عم يصرح أنها دليل معمول هذا خطاب شعري وجداني، لا يصرح أنها دليل. يقول: أحد الأدلة المحكمة لإثبات الكمال المطلق سبحانه وتعالى هو هذا العشق الإنساني للكمال المطلق. عنده عشق حقيقي للكمال المطلق، وليس توهم الكمال المطلق، بل الكمال المطلق على نحو الحقيقي. طيب، هذه الصغرى عنده انجذاب. طيب والكبرى؟ كبرى شو هي؟ وهذا العشق للكمال الإنساني للكمال المطلق حقيقي ليس بوهم، يعني فعلا يعشق الكمال المطلق. هذه بالنسبة للصغرى. الكبرى شو هي؟ إنه متعلق في الخارج، يكمل المفهومين. ومن المحال، ها، ومن المحال أن يكون هناك عاشق حقيقي دون معشوق حقيقي. لاحظت هذه صورة بس يعني ما فصلها، بس عملكم خطاب، يعني هون خطاب عم يحكي مع ناس يعني. ومن المحال أن يكون هناك عاشق حقيقي من دون معشوق حقيقي. هنا لا أثر للتوهم والاختلاق، لأن الفطرة وراء حقيقة كذا إلى آخره. طبعا بيكمل هلا اللي بده يراجع، في راجع بدله على المصدر. فالمهم، الصحيفة الإمام الخميني المجلد 14 صفحة 163، فيكم تصوروا بعد شوي. المهم، فإذا لاحظ الإمام الخميني قال فيه أيضا الفيلسوف الغربي هذا اللي حكينا عنه، عمدة يقول أن عمدة هذا الدليل هو أمر حقيقة فلسفية حول النفس والوجود، حيث يستدل بأن كل ميل وإحساس بشري لا بد له من متعلق خارجي يطابقه، ويعطي لذلك مثل. يقول الإنسان لديه عين يبصر بها، من خلال العين نقول لا بد من وجود الألوان والأنوار والأجسام التي تنالها العين. أو أنا بحب أعطي مثل تاني، إنه الإنسان يعطش، عطش الإنسان دليل على وجود الماء، عطش الإنسان دليل على وجود الماء. وأصلا الإنسان إذا بدنا نحكي بطريقة عملية سلوكية مش بطريقة نظرية، يعني بدنا نعطيها للفكرة جذور أكثر، الإنسان الأول لنفترض بغض النظر إنه والله كان نبيا، لا لنفترض هلا خطاب هيك عام، الإنسان الأول إذا شعر بالعطش فإنه لا إراديا يتوجه ويمشي بحثا عن الأمر الذي يسد هذا العطش، وكأنه في نفسه متيقن من أنه يوجد أمر يسد عطشه، ولكن هو يبحث عنه فقط، مش إنه والله العطشان بيقعد والبدي دليل على إنه هذا الشعور والألم الذي أشعر به اللي اسمه العطش له متعلق في الخارج، نعوني لحتى سد عطشي، من لأنه لا إراديا يسير بحثا عن الأمر الذي يسد عطشه، وكأنه في فطرته متيقن من وجود متعلق العطش يعني الماء. نفس الأمر على طريق على يعني منهج أشد وأكمل، العطش لله سبحانه وتعالى وللكمال المطلق. الإنسان يعشق الكمال المطلق، يحب الراحة المطلقة، يحب الحرية المطلقة، يحب القدرة المطلقة، يحب. الإمام الخميني ذكر هالشيء لغورباتشوف برسالته زعيم الاتحاد السوفيتي الأخير، قال له لغورباتشوف، قال له أنت هلأ حامل حرب أنت وأمريكا، يعني الحرب البارد، قال له لو أنت امتلكت كل الكرة الأرضية وعلمت بل واحتملت، مش بس علمت بل واحتملت أن هناك قرية نائية لم تسيطر عليها إلى الآن، فإن حب السيطرة المغروز في قلبك سيحركك نحو هذه القرية النائية، لأنك تعشق السلطة المطلقة. صح أنت محاصر السلطة المطلقة بالسلطة على الأبدان والأجسام والقرى يعني، ولكن أنت في نفسك تعشق السلطة المطلقة، فلها مصداق في الخارج. السلطة المطلقة والقهر المطلق واللطف المطلق والرحمة المطلقة هي رب العالم.
طيب، العلم المطلق
طبعا مش
اللي يعني إذا كان بإرادتنا أنه نعرف كل شيء لازم كل واحد ما يقول أنه أنا بحب أعرف كل شيء،
مش عم بفهم. هلا هو يعشق العلم المطلق، يعني
أنه أنت إنه
إذا أنا عبور أنا بعشق الكمال المطلق، أنا بدي القدر يعشق العلم المطلق، يعني لأنه الجهل منفور عنه، هذه هي الإنسان ينفر من الجهل
بس
يعني. بهالمعنى. فإذا هذا هو التصوير والبيان.
بس مش صار مثل التقرير الأول.
جد رح أذكر هلأ، رح أذكر دليل الكبرى، يعني بعد ما ذكرت الكبرى. لأن بالكبرى لاحظ، بالكبرى إلنا كل قضية فطرية مطابقة للواقع. هنا بنحكي عن إنجذاب، فوق ما كان في عنصر الانجذاب. الانجذاب الى الكمال المطلق هو اللي بده ينقح الكبر. لاحظ
احنا خلصنا من الصغرى،
انه الصغرى ان كل انسان يعشق الكمال المطلق. هذه الصغرى قائمه على المشاهدات، قائمه على المشاهدات، انه الانسان يقر ان بني البشر يعشقون الكمال المطلق. يعني انا شخصيا بدي لي راي شخصي، انا اقر بهذه. يعني
في يعني اش ولا
لا؟ لا ما في يعني اش، ما لم أجد حدا ناقش بهذه الفكرة.
يعني الكبرى ما على إشكال بالمقام،
بس بدي أثبت، بس بدي أثبت أحسن، بدي أثبت. يعني هذا المائز بين التقرير الأول والتقرير الثاني لبرهان الفطرة، واضح؟ جاي. انا عم بعطي هو بس عم ثبت انه الإمام الخميني قائل بهذا البرهان، بس بعد ما استدلت على الكبرى. بالنسبه للصغرى قائمه على المشاهدات، ان كل البشر يعشقون الكمال المطلق. هذا امر يعني يمكن، يعني كما قلنا سابقا انه ممكن الصغرى تكون هيك، نقول هنا. وانا شخصيا رايي ان الصغرى هون ثابته بامتياز، يعني ان كل بني البشر يعشقون الكمال المطلق. الكبرى أن كل انجذاب فطري له متعلق في الخارج، كل انجذاب فطري له متعلق في الخارج. هذا التصوير قائم على أمر عقلي منطقي، صح تعبير فلسفي، ما له علاقة فوق بمثل ما قال ديكارت أن يكون الله مخادعا أو شيء اللي هو في دور. الكلام هون يحتاج إلى مقدمة لإثبات الكبرى. أخذنا ما بعرف وين أن الأمر أولا، الأمر الأول، الأمر الأول هو المتضايفان، أخذناهم بالمنطق، وأنا أخذنا المتضايفان في المنطق. قلنا أنه في تقسيمات الألفاظ كنا عم نحكي، قلنا أن اللفظ ينقسم إلى ترادف باعتبار تعدده، إلى مترادف ومتباين، والتباين إما تخالف وإما تقابل، والتقابل على 4 أقسام، إما تضاد وإما تناقض وإما ملكة وعدم وإما تضايف. وقلنا أن المتضايفان هما الأمران الوجوديان اللذان يتعقلان معا، مثل الأبوة والبنوة. ما في أبوة بلا بنوة، ما في بنوة بلا أبوة. لا يمكن أن يكون زيد هو أب لعمر وعمر مش موجود مثلا. إذا زيد أب لعمر فحتما عمر أب ابن لزيد. الأبوة والبنوة متضايفان، مثل العلي والمعلول متضايفان، الأثر والمؤثر متضايفان، يتعقلان معا، ولا يوصف أحدهما بأمر دون أن يكون الآخر موصوف بهذا الأمر. هذا معنى المتضايفان، وذكرنا فيه بشكل مختصر. الأمر الثاني قاعدة، هاي هي القاعدة، المتضايفان متكافئان قوة وفعلا. أخذنا تعرفون معنى القوة والفعل. القوة بمعنى الاستعداد، إذا بدنا نكون دقيقين على المصطلح، بمعنى الاستعداد. تقول مثلا أن هذه الخشبة هي خشبة بالفعل، ولكنها جمر بالقوة. شو يعني؟ يعني هي الآن خشبة بالفعل، فعل صورتها خشبية، ولكن لها قوة واستعداد أن تكون جمرا ونارا. هذه النطفة هي نطفة بالفعل، لكنها إنسان بالقوة مثلا. جيد. القاعدة ماذا تقول؟ تقول المتضايفان متكافئان قوة وفعل. إذا كان أحدهما بالقوة فحتما الثاني بالقوة، إذا كان أحدهما بالفعل فحتما الثاني بالفعل، ولا يمكن أن يكون المتضايفان أحدهما بالقوة والآخر بالفعل. بيانه بالمثال، هل يمكن أن يكون زيد هو أب بالفعل لبكر، ولكن بكر ابن بالقوة لزيد؟ لاحظت الفكرة الآن؟ إذا كان بكر أو زيد هو أب فعلي لبكر، فبكر هو ابن فعلي لزيد.
بشروط
الوحدة، هذه بالتناقض اللي عم تحكي انت، الوحدات السبعة وزادهم الله صدره صاروا 8. هون لا، هون متكافئان قوة وفعلا. إذا كان واحد بالقوة الثاني بالفعل. مثلا أقول أن النار علة الإحراق، بس هلأ مثلا عندي خشب ما عندي نار، هلأ أقول هذه الخشب هي نار بالقوة، فإحراق الورقة بالقوة، فمش ممكن أنه تكون الإحراق فعلي والنار بالقوة. فنفس الشيء اللي عم نحكي، المتضايفان كالعلة والمعلول، لا ممكن تكون المعلول فعلي بس العلة بالقوة بعدها. حتى يصير المعلول بالفعل لازم تكون العلة بالفعل، حتى يكون المعلول بالقوة بدها تكون العلة بالقوة. ففي واضحة القاعدة إخوان؟ فإذا المتضايفان متكافئان قوة وفعل. جيد؟ إذا جئنا إلى العشق، إلى العاشق والمعشوق، نجد أن العاشق والمعشوق متضايفان. نيه؟ العاشق والمعشوق متضايفان، مثل الأب والابن متضايفان. فمنطبق عليهم القاعدة، فإن كان العاشق عشقه فعلي فالمعشوق شو؟ فعلي. تفتح هو سهل على الأذهان، ولكن بده الواحد يدركه. هذا الكلام يقوله بعينه الإمام الخميني. ماذا يقول الإمام الخميني في جنود العقل والجهل؟ بقرا وبيخذ سؤال. يقول الإمام الخميني: من المعلوم أن العشق الفعلي والعاشق الفعلي ملازمان للمعشوق الفعلي، لأنهما متضايفان ومتكافئان في القوة والفعل. كلام الإمام الخميني. فلا بد من أن يكون كمعشوق الفطرة بالفعل، يعني لا بد أن يكون معشوق الفطرة بالفعل حتى تتوجه إليه الفطرة. شو؟ فلا بد أن يكون المعشوق كالعشق بالفعل، مثل ما العشق فعلي فلا بد أن يكون المعشوق فعليا حتى تتوجه إليه الفطرة والفطرة تتوجه إليه. هذا الأمر هو بيان الكبرى بالتقرير الثاني والبيان الثاني ببرهان الفطرة. فصار البرهان الإنسان ينجذب إلى الكمال المطلق، وكل انجذاب له متعلق في الخارج. الكبرى نحن كلام خلصنا من الصغر. كيف كل انجذاب له متعلق في الخارج؟ بلك لأنه فعلي، فلا يمكن أن يكون متعلقه غير فعلي، لا يمكن. إذا قلت لي طب بيتوهم بيتخيل، بلك هذا التوهم والخيال أولا لا هو كمال المطلق ولا هو فعلية الكمال المطلق، هو تنفر منه أصلا العشق والانجذاب. عن
الله يفعن صار المنجذب والمنجذب إليه، أيه. لأنه منجذب منجذب فلا أيه. من وجد منجذب
بيشبهوها العلم الطهراني بلوز اللباب يعني العرفاء بيستعملوا بينه أحد الشعر عن العرفاء بقول كالمغناطيس والحديد. إذا كان في مغناطيس وما عم يتحرك بتقول هو له، هو منجذب إلى الحديد بالقوة ولكنه غير منجذب إلى الحديد بالفعل. فإذا انجذب إلى الحديد حتى لو مش شايف الحديد تقول حتما في حديد.
بس أقول كلام شيخ إنه مين قال إنه متضايفان أصلاً؟
بلا، رجع للمنطق. المنطق العاشق والمعشوق هو المتضايفان.
يمكن تحب شيء وهو مش موجود.
لا لا، من قال إنه متضايفان؟ والله من قال إنه هني متضايفان؟ هذا بحث منطقي. أنت عم لك مثلاً كيف تحدد المتضايفان؟ قلت لك أمران وجوديان، هذا تعريف المتضايفان في المنطق. أمران وجوديان ها لا يجتمعان ولا يتعقلان إلا معا. ممكن أنت ممكن تتعقل العشق والعاشق من دون معشوق؟ واضح إنه متضايفان. بحث منطق، هذا بحث منطق مفهومي. ممكن تفهم شو يعني أب من دون ما تفهم شو يعني ابن؟ ليتعقلاني معا. هو سلي وحدة بيجوا على الذهن.
أنا أقول إنه العاشق المعشوق فيك تتعقل إنه يكون في عاشق
من المعشوق. لا التفت شو عم أقول. ممكن أنت أول شيء سؤالك الأول غير سؤالك الثاني. سؤالك الأول من قال إنه متضايفان؟ من
قال إنه شيء أصلي؟ إن نحن عم نحكم، هلا عم نحكم عليه من دون ما.
لا نحن هذا اللي عم نقوله، عم نقوله إنه هذا العقل اللي عم نحكي. أنت عم تقولي من قال لك كانك عم تنقد لي متكافئا قوة وفعل، كان عم تقولي
لا
بلا، كانك عم تقولي انه كانه عم تقولي احد المتضايفين فعليا والاخر غير فعلي. قلت لك يعني
لا، بس ما انا عم بقول انه هن مش متضايفين. انت عم تقولي مثل بي وابن، انا عم بقول لا مش مثل بي وابن. انا ما في تخيل بي بدون ابن، لازم يكون
فيه. فيك تتخيل عشق من دون معشوق؟
انا قلبه انا عشقت شريك الله. انا عشقت هلا شريك الله، انا عشقت باشا.
ايه بس عرفني شو هو الله، شو هو التعريف؟ شو هو التعريف؟ عرف لي
اياه.
إله ممتاز خلاص يعني أثبت لي وجود إله ممتاز إله مش مشكلة تفت تفت شو عم بيحكي يعني كتير دقيق بالكلام
فشرت فيها
فانتبهوا فكان عندك سؤال يا شيخ ما
موضوع حب العالم مثلا العلم المطلق صار موجود
صح
بس اذا حب العلم المطلق يكون موجود فيه طبعا كيف حبيته يكون موجود فيه
حب الانجذاب الانجذاب
مش موجود فيه فكيف
يعني بل لانه بالقوه يا مولانا العلم مش موجود فيك فانت تحبه بالقوه فهو بالقوه فيك
الحب يكون موجود فيه بالفعل
لا لحظه لحظه فهمتوا اشكاله هو لك شو عم بقول الشيخ مهدي
بدنا نقول انت بالقوه
لك شو انت عم تثبت لي كلامي يعني شو عم بقول الشيخ مهدي عم بقول عشق العلم المطلق ان يكون موجودا عندي
هذا عن
لحظة شوي فهمت لك
بالقوه
هو عم بقول انا اعشق ان يكون العلم المطلق عندي ولكن هو ليس عندي تقول ممتاز أنا عشقت بالقوة فهو بالقوة بالنسبة لي.
متعلقة أو خارجة
بالقوة.
أنت تعشق عشقك لإله بالقوة بمعنى أنت تعشق يعني أنت عندك لأنه هو مش موجود أنت مش عم تعشق وأنت تعشق العلم المطلق. تعشق العلم المطلق أن يكون موجودا عندك أنت ما عم تشوف علمك وتعشق. عرفت كيف؟ فهو بالقوة بالنسبة لي. طبعا موجود في الخارج
صح
صح هو عم يسأل سؤال جانبي كان بس صح العلم المطلق حتى الإمام الخميني يثبت الولاية لأهل البدء بعشق الكمال المطلق بجنود العقل والجهل
ويمكن مولانا كان مقصده السيد انه اذا عشق شيء في داخل الذهن من نسج خياله من دون ان يكون له وجود خارجي
ممتاز فبالتالي اذا كان من نسج خياله فإذا هو يعشق الصورة الذهنية
بالقوة
لا إذا ما أنا اللي عم بثبته بالصغرى أن العشق فعلي العشق للكمال المطلق فعلي هذا الكمال المطلق قد يكون صورة ذهنية بلك هذا خارج تخصصا أنه الكمال المطلق مش صورة ذهنية هذا كمال محدود كلام كثير
الغرفاء بده مصداق واحد
ما عنده الا مصداق واحد المطلق
مقام الاثبات هذا
تخيل جبل الكهرب
ونسبه مقام
الاثبات يعني طلع انا عم بتناقش مش مطلق انا مش حدا ملحد يعني كانه في كثير مقدمات بد من تسليم بها
ولكن هو قريب الى يعني مثل ما بقول هيجل هو بتعرفوا من هو هيجل هيجل بيقول انه هو الذي يمس لب الحقيقه هذا الكلام لب الحقيقة طيب طبعا المصنف ما ذكر برهان الفطرة هذا تمام الكلام طبعا فينا نتوسع هيك بس قال لي لانه ما ذكر المصنف بكتفي بهذا المقدار
المصنف ذكر التقريران
ما ذكر ولا برهان الفطرة
اصلا
هذا تمام الكلام حول برهان الفطرة وهو من البراهين التي عديناها في صنف البراهين الاجماع العام اللي حكينا عنه امبارح جيد وصل فإذا الكلام يقع في برهان النظم دليل النظام وهو من صنف البراهين الغائية كما قدمنا طبيعة الحال الكلام في برهان النظم يقع على عدة أمور الأمر الأول في ذكر من ذكر هذا البرهان وهذا الدليل ثانيا في تعريف هذا الدليل لأن التعريف هو تصور هو محصل التصور التعريف فقبل الاستدلال لابد أن نعرف النظام وفي الحقيقة عدم تعريف النظام بطريقة صحيحة أدى ببعض اللي كتبوا حول برهان النظام أنه يحكوا غلط يعني يستدلوا غلط ومن ثم ذكر مقدمات هذا الدليل والاستدلال على المقدمات طبعا في بحث في أبحاث كثيرة إلى علاقة بداروين وغير داروين وميكانيكيا وفيزياء الكم وكوانتوم فيزيكس وهالشغلة هم مش هنفوت فيهم لكن هم موجودين إذا بدكم تلكن على مصادر ولكن رح نتعرض لشبهات هيوم لأنه المصنف ذكره يعني لك المصنف ذكر شبهات هيوم على برهان النظام نحن ما نتعرضهم بس حتما مش بهالجلسة ذكر هيوم ست شبهات أو ست إشكالات على برهان النظام المصنف جاب بس ثلاثة أظن أو الثلاثة التانين هم جابوا بشكل سريع لكن ست إشكالات على برهان النظام سنرى أنه تصويرنا للبرهان النظام واستدلالنا على برهان النظام يخرج إشكالات هيوم من أساسه يعني لا نسلم بأن إشكال وارد ولكنه مدفوع من الأصل مش وارد. هذا بيكون فارق بين اللي بدنا نحكيه وبين اللي حكي. أما الأمر الأول هو من قال بهذا النظام بهذا البرهان، فقلنا أولاً هو يدخل ضمن صنف البراهين الغائية. ها؟ طبعاً في بحث إنه القرآن ذكر الآيات والروايات، المصنف تعرض لبحث عطى بحث منيح إنه الآيات والروايات ذكرت برهان النظام. هذا الأمر بنشوف نحن إذا يعني نعطيه حصة ولا نعطيه إشارة عامة، لأنه المصنف حشد آيات وروايات حول برهان النظام. طبعاً حسب ما اسمه بالمعرب توما الأكويني، بتعرفوا لتوما الأكويني ها؟ ذكر برهان النظام، وهو من فلاسفة القرن الثالث عشر من القرون الوسطى. طبعاً هذا البرهان نجد جذور لإله حسب مدعى بعض الباحثين إلى رسائل أفلاطون. برهان النظام
شو اسمه؟
توما الأكويني، هيك ترجموه بالعربي، هو هيك مش هيك اسمه بالإنجليزي أكيد. صح. فإذا مهم موجود هذا طبعا. هون النقطة المركزية، هاد الفلاسفة الأوروبيين والمتكلمين الأوروبيين ذكروا هذا البرهان لإثبات ذات الله، نيح. طب المتكلمين المسلمين وين ذكروا هذا؟ ما ذكر هذا البرهان لإثبات ذات الله إلا مؤخرا. هذه كتير مهمة لشخصيتكم لتعرفوا الهيكل العقائدي. ذكر الإسلاميون الكلام حول النظام في موضعين، في موضعين. الموضع الأول في التوحيد مش في إثبات الذات، أن الله واحد لأن النظام واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد أن يكون الإله واحدا. فذكروا الكلام حول النظام في بحث التوحيد، لم يذكروا الكلام حول النظام في بحث إثبات الوجود، اللي هو برهان وحدة النظام. وذكر أيضا المتكلمون والفلاسفة برهان النظام في بحث الصفات الإلهية، العلم الإلهي، العلم. شو قالوا؟ قالوا العالم منظم، وهذا النظام يكشف عن كون الخالق له عالما، لأنه لا يمكن أن يصدر النظام من غير العالم والحكيم. فإذا النظام محكم فلا بد أن يكون خالقه. ونحن أثبتنا، بيقول لك المتكلم لك أنا أثبت الخالقية ببرهان الحدوث، أثبت أن القديم موجود. هلا نحكي بصفاته، كيف بنستدل أنه عالم؟ بيقول لك لأنه اللي خلقه محكم، والخلق المحكم لا يصدر إلا من الحكيم والعالم. فذكروا النظام، الكلام حول النظام بالكلام الإسلامي بعلم الكلام والفلسفة، نجده في بحث التوحيد، ونجده في بحث الصفات بصفة العلم والحكم. لاحظت وين؟ ولكن كبرهان على إثبات الذات هذا ما كان واضح عندهم، ما كان واضح، مؤخرا فات. هذا بالنسبة للأمر الأول، إنه من ذكر الأمر الأول هو إنه من ذكر البرهان من فلاسفة أوروبا، واثنان الإسلاميين كيف ذكروا تنبيه على إنه الإسلاميين ما ذكروا القدماء، ما ذكروا على برهان على وجود، وذكروا بموضوعين، بموضع العلم الإلهي وبموضع التوحيد. هذا النقطة الأولى. أما الحكماء المتأخرين أثبتوا، بدكم تراجعوا في كتاب لآية الله جواد الأمل اسمه أضواء على براهين وجود الله، حكى هذه الفكرة، حكى يعني الجب هو برهان النظام مؤسسه. طيب هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني وهو تعريف، أحسن تعريف النظام، تعريف النظام. النظام يعرف النظام بأنه نوع من العلاقة والانسجام بين أجزاء المجموعة والمركب، انسجام بين أجزاء المجموعة. أنت عندك أجزاء، تارة هالأجزاء تكون مرتبة ومنسجمة فيما بينها، تارة لا تكون مرتبة، ولكن انسجام فيما بينها مش استنسابي. لأن واحد يقول لك أنا بينسجم معي أن يكون التلفزيون على الأرض والكنبيات على، أنا هيك كنبات فوق التلفزيون. واحد بيقول لك لا أنا أشعر بأن الانسجام إنه يكون التلفزيون على جنب كذا على جنب. الانسجام اللي عم نحكي فيه هو مش انسجام استنسابي، حتى يقول واحد إنه طيب أنتوا شايفين هيك نظام، أنا بشوف نظام تاني، أنا بشوف إنه والله يكون عيون نوارة مثلاً. هذا نظام، مش هذا النظام اللي نحكي عنه، كرمال ما يجي بعد شوي هيوم ويقلنا هذا الكلام اللي عموله. النظام اللي عم نحكي عنه هو النظام الهادف، الهدفية مأخوذة فيه، عشان هيك فوتنا ضمن صنف البراهين الغائية. البرهان الهادف. شو قصدنا؟ عفوا، النظام الهادف. ما قصدنا الترتيب ببرهان النظام أو بمعنى النظام، عفوا ما قصدنا الترتيب والانسجام. الانسجام لأجل هدف محدد، لأجل هدف محدد، بحيث يكون كل جزء من أجزاء المجموعة مكملا للجزء الآخر، كل جزء مكملا للجزء الآخر، وفقدان أي منها يتسبب في أن تفقد المجموعة هدفها المعين. مثلا لأعطيكم مثال، الحدقة، العين، يقول لك العين مؤلفة من هذا الجزء ومن هذا الجزء. مثلا إذا نظرنا إلى بما مثلا العين بما فيها الحدقة وأغشيتها المتنوعة وشتى ألوان المياه وأعصاب البصر والعضلات التي تؤدي إلى اكتمال حركة العين وتضافر جهودها لهذه الأجزاء بكميات وكيفيات لتحقق هدفا محددا يسمى الإبصار. ما فيك تحكي لي عن النظام من دون الهدف اللي عم يتأدى. هدف اسمه الإبصار في العين. طيب. هذا معنى النظام. هذا معنى النظام، لأن المقصود هون ما في اصطلاح. معنى اللغة هو معنى الاصطلاح ببرهان النظام. ما في مصطلح مختص. ما في مصطلح اسمه مصطلح العقائدي للنظام. لا، هذا معنى النظام المقصود. سمي المعنى الاصطلاح. يعني هذا ما نعنيه بالنظام في برهان النظام. جيد. هذا بالنسبة إلى تعريف النظام. ولتأكيد الفكرة أكثر أو لتحديد الفكرة أكثر، نقول أن النظام على نوعين. كرمال الشيخ باسل بنأخذ بعد 3 دقائق ونوقف. طب يلا بس بدي أقول هالفكرة وبنوقف. لتأكيد فكرة تعريف النظام أكثر، نقول أن النظام على نوعين بأحد الاعتبارات. قد يكون نظاما اعتباريا، قد يكون نظاما حقيقيا. النظام الاعتباري مثل نظام السير، قانون السير، مثل النظام الذي مثلا منرتب بعض انك انت وقف قدامه فلان يقف ورا، وهو الذي نقصد به ان يكون النظام لا يدخل في حقيقة المنظم. تفتوا شو عم اقول، تفتوا شو عم اقول، هذا كثير كلام مهم بيجي معنا بعدين ببرهانتين. لاحظ مثلا اذا نحن جبنا طلاب وقلت له للطالب لك انت وقف قدام شيخ عباس غدار عارف الصف مثلا، انت بتوقف قدام ووراك فلان، برتبكم حسب الترتيب الابجد انه والله من الالف للياء بنفترض، او برتبكم حسب الطول، او هذا ترتيب، هذا نظام، صنعت نظام لصف. ولكن النظام مش تكويني. شو قصدي النظام مش تكويني؟ يعني ترتيبكم فيه غير نابع من ذاتكم. احسنت. الاعداد مثلا، ترتيب الاعداد ما فيك تقول هذا ترتيب اعتباري. ما فيك تقول انه رقم 3 شو يكون غير رقم 3 ونحط مثلا 5 هون و3. لك في خلل. لك ليش قلت لي شو هون في خلل؟ بلك هذا ترتيب اعتباري، هون في خلل بسلسله الاعداد. ليش؟ هذه النقطه الخضوه مني وبذكركم فيها، لان رتبه العدد نابعه من حقيقته. يعني كون الاثنين بين الواحد و3 نابع من انه 2. ما فيك تقول انه موقع 2 بين الواحد والثلاثة هو امر اعتباري، انه انا استنسبت انه حط 2 بين الواحد والثلاثة. بقول لك لا، موقعها في هذا النظام نابع من ذاتها. هذا النظام هو النظام اللي بنسميه النظام التكويني. لما نحكي ببرهان النظام ما عم نحكي بالنظام الاعتباري. يعني عم نقول ان نظام الوجود مترابط أجزاؤه مترابطة وجوبا بين بعضها. يعني إذا شفت الشمس من موقعها بيختل كل النظام. إذا غيرت شيء بقلب العالم بيختل كل النظام.
النظام الحقيقي.
النظام الحقيقي اللي هو رتبة الأجزاء فيه نابعة من حقيقتها، مش أمر اعتبار.
بس
ما عم نحكي، يعني هذا خارج عن برهان النظام، مش النظام اللي عم نحكي عنه. يعني لما نحكي برهان النظام، دليل النظام، ما قصدنا النظام الاعتباري. لاحظتوا؟ قصدنا ان النظام حقيقي في العالم. احسن، منظم. يعني الرتبة ليست جزءا من حقيقة الجزء. يعني رتبة الشيء ليست من حقيقته. والنظام قد ينظر إليه من يعني قد يعني النظام التكويني. هلا عم نحكي مش نظام اعتبار، نظام اعتبار حطيناه جنب. النظام التكويني قد يكون عنده ثلاث أقسام. قد يكون هو نظام تكويني فاعلي، يعني سبب ومسبب، علو معلول، النار علة الإحراق، فالإحراق بيجي بعد رتبة من النار، فترتيب الإحراق بعد النار تكويني، ولكن هذا نظام سبب ومسبب. واضح؟ بسموه نظام العلة والمعلول، نظام السبب والمسبب. إذا بدك تسميه سميه قول النظام النابع من العلة الفاعلية، إنه سبب ومسبب، السبب قبل المسبب. طب قبلية السبب على المسبب ذاتية للسبب؟ طبعا ما في، المسبب يكون قبل المسبب يكون قبل السبب، فهو ترتيب تكويني.
تقدم رتبة
بس هذا شو سبب ومسبب. في نوع تاني هو النظام التكوين النابع من العلة الغائية، نابع من العلة الغائية. القسم الثالث هو النظام يعني العلة الغائية، يعني بمعنى الهدف، انه هذه الاجزاء مرتبة لتصنع هدف، اختيار جزء بيروح الهدف، بيروح كل النظام. القسم الثالث والأخير هو القسم الذي نعني به النظام الداخلي، يعني أنظر إلى الشيء، إلى مقومات هذا الشيء، فبلاقي أنه هذا الشيء مؤلف من أجزاء، لولا هذا الترتيب للأجزاء ما كان. التالت هو أن ننظر إلى المنقصد بالنظام، النظام الداخلي، ما نطلع الهدف، ما عم نطلع الهدف المنشود، عم نطلع على الترتيب الداخلي للشيء. كلامنا ببرهان النظام، فيك تقول البرهان النظام اللي عم نحكي فيه واللي حكوا فيه هو دليل النظام التكويني الغائي، يعني القسم الثاني. لاحظت هون محل هذا تعريف النظام.
كلام اللي حكيته عن النظام الحقيقي الذي يكون ترتيب من ذاته،
هو ثلاث اقسام.
هو
التكويني. فنحن اخذنا من النظام الحقيقي القسم الثاني اللي هو الغائي، فبلك هذا النظام التكويني الغائي هو اللي قصدنا فيه بالنظام لما نحكي عن دليل النظام.
طيب
شو هو الدليل؟ ياتي والحمد لله رب العالمين.
الله صلي على